السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله الشيخ صلاح،
أسعدكم. كيف حالكم شيخنا؟ الله كيف صحتكم؟
الحمد لله رب العالمين على فضله وإنعامه.
الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرضى عنكم وأن يبارك فيكم.
آمين آمين، والجميع السامعين والحاضرين إن شاء الله.
اللهم آمين. إن شاء الله بقي معنا يعني دقيقة واحدة أو دقيقتين ونبدأ بإذن ربنا عز وجل.
على بركة الله إن شاء الله.
طيب الأستاذ ذهب، لأن النسخة اللي عندي ليست يعني الأبواب غير مرقمة، فلو تكتبي الأبواب وأين الفوت بالضبط؟ المجلس الشامي والفاسح طيب الله يكرمك، لو تضبطي لي الفوت. طيب شيخنا الشيخ عاطف أحسن الله عليكم، هل تأذنون لمن كان عنده فوت، لمن كان عنده فوت يسير أو مجلس يسمعه من التسجيل؟
يسمعه من التسجيل يعني إعادة، يعني
هو عنده فوت في مجلس مثلا لم يحضره،
نعم،
هل يسمعه من التسجيل ويعد هذا سماعا أو
أما يعني بعض مشايخنا فقد أجازوا ذلك،
نعم،
والبعض الآخر توقف عن ذلك، وأنا من المتوقفين.
أحسن الله عليك يا شيخ.
طيب أجز حاليا لأن المسألة تحت البحث والنظر،
نعم،
فأنا لا أجيز في هذه الفترة إطلاقا ولا من قبله بسماع من تسجيل، لأنه ليس سماعا مباشرة،
نعم،
والأصل في السماع أن يكون سماعا مباشرة، ولكن بعض المشايخ الأجلاء لهم اجتهاد آخر، فهذا رأيهم، يعني لا تثريب عليه.
طيب شيخنا أحسن الله عليكم، وكذلك الإجازة العامة تجبر الفوت.
نعم، الإجازة تجبر الفوت، ومن فاته يعني شيء من الكتاب إن شاء الله، يعني الكتاب يعاد في مجالس أخرى وفي يعني قنوات ثانية، وربما يعاد مرة ثانية بعد فترة هنا مر يعني على شيخ آخر، أو بناء يعني على نقرأه مرة أخرى قراءة رواية.
الله إن شاء الله.
يعني يأتي إن شاء الله يعني بين الفترة والفترة يعاد الكتاب. الإجازة تجبر الفوت إن شاء الله تعالى، ومن سمع شيئا من الكتاب يرويه سماعا، وما فاته يرويه إجازة، كما نفعل مع كثير من الكتب.
طيب شيخنا نستعين بالله عز وجل، تفضلوا شيخنا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فحياكم الله جميعا إخوة وأخوات ومشايخ فضلاء أجلاء، وطبتم جميعا وطاب للخير مسعاكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فنسأل الله أن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة نشر العلم بين الناس ليصرف الله عنهم عذابه وغضبه وسخطه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا ويرضيه ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا ممن ينشرون العلم يعني على قدر ما تعلموا حسب الاستطاعة، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن شاء الله تعالى هذا هو المجلس أظن 11 والأخير بإذن الله تعالى، مع ختم كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنا يعني أستأذنكم وأستأذن الشيخ صلاح إن شاء الله ألا أعلق اليوم على شيء من الباب حتى لا يطول المجلس، ثم ندع فرصة في ختام المجلس لقراءة بعض الأفوات اليسيرة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا.
تفضل شيخ صلاح وبارك الله فيك.
الصوت واضح عندكم شيخنا إن شاء الله؟
نعم ما شاء الله جيد جيد مسموع.
أحسن الله عليكم، أسمعكم الله عز وجل كل خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب. قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا تمصتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الآدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. شيخنا إن شاء الله يكون الصوت عندكم واضح، أحسن الله عليكم.
نعم واضح ما شاء الله، بارك الله فيك. أحسن
الله عليكم شيخنا، أحسن الله عليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: كنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: طيب شيخنا، لو يعني تعلقون على هذا الحديث وقوله: ثم يأخذهن بيده اليمنى وفي ثم يأخذهن بشماله، والأحاديث التي وردت أن كلتا يديه عز وجل يمين.
طيب، طب أكمل الباب الشيخ صلاح، أكمله أولا إن شاء الله.
حاضر شيخ، أحسن الله عليك. قال وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه أعلم وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الحمد لله على فضله وتمامه وإكماله، الخير لنا في الدنيا والآخرة. طبعا يعني بذلك بفضل الله تعالى يكون قد تم لنا هذا الكتاب العظيم المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرزقنا يعني حسن فهمه والعمل بما فيه بما يرضيه سبحانه وتعالى من توحيده وعبوديته كما يعني أراد جل وعلا وكما شرع لنا في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لهذا الباب الأخير، فهذا الباب يجري على معتقد أهل السنة والجماعة في تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم قدره العظيم، وأيضا في إثبات بعض الصفات الواردة في هذه الأحاديث وهذه الآيات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يشبهه الأنام سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أثبت لنفسه في هذه الآيات صفات عظيمة مباركة، ومن عقيدتنا أن نؤمن بهذه الصفة كما وردت، ونثبت المعاني التي فيها على حقيقتها. كما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال له: وكيف استوى؟ قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأمر بإخراجه من المسجد، لأن هذا الرجل كان من يعني المجادلين في هذا الباب، في باب صفات الله سبحانه وتعالى، مع أن الأحاديث واضحة والآيات واضحة، والمؤمن يسلم ويؤمن بهذا كما ورد، ونؤمن بإثبات اليد لله سبحانه وتعالى كما في هذه الآيات وهذا الحديث، أن الله تعالى يطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، ويأخذ الملك سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويسأل: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين؟ فلا يرد عليه أحد جل جلاله، لأن الجميع أمرهم يومئذ بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فيأخذ المقسطون أو يؤخذ المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وقد أثبتها الله تعالى في آية أخرى: وقالت اليهود: يد الله مغلولة. فرد الله عليهم وقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالتثنية إثبات للحقيقة، ولا يصح هنا التأويل أو الكناية أن اليد هنا هي القدرة وأنها هي النعمة أو أنها هي العزة، لأن المثنى يعني واضح في الآية، والله تعالى لما قالوا يد الله قال الله بل يداه مبسوطتان، فأثبت سبحانه وتعالى صفة اليد أو صفة اليدين، لكن من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، فالله لا يشبهه شيء، فنحن نؤمن الصفة على الكيف الذي وردت به، أما كيف هو فلا يعلم حقيقة هذه الصفات، أو كيف هي لا يعلم حقيقة هذه الصفات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا فيه إثبات صفة الأصابع، الأصابع، فالله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، فالله يضع هذا على أصابعه سبحانه وتعالى، لكن من غير تشبيه ومن غير تأويل ومن غير تعطيل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما خطر في بالك فالله خلاف ذلك سبحانه وتعالى، وكل ما خطر في بالك فالله تعالى لا يشبه ذلك لأنه ليس كمثله شيء. وهذا يعني أمر واضح جدا، إثبات الصفات مسألة واضحة جدا، ولله المثل الأعلى جل جلاله. مثلا عندنا صفة السمع، لو رأينا صفة السمع مثلا في بعض المخلوقات في الإنسان مثلا، وصفة السمع في الجن، وصفة السمع في الحيوانات، وصفة السمع في بقية المخلوقات، فنجد أن الصفة موجودة، هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع، لكن كيف تكون كيفية هذا السمع؟ هذا يختلف من مخلوق إلى مخلوق. فإذا كانت هذه المسائل لا تتفق فيها البشر ولا تتشابه فيها يعني أسماع البشر ولا أبصارهم ولا أيديهم ولا أرجلهم، فكيف ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء ولا يكون يعني له إلا الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فالواجب علينا في هذا الباب أيها الإخوة أن نؤمن بما يعني جاء في الآيات والأحاديث من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل وعزته وهيمنته وجبروته على خلقه سبحانه وتعالى، فالله تعالى ليس كمثله شيء، فعلينا أن نسلم بهذه المسائل. لكن أنبه أيضا على مسألة، بعض الناس يخلطون بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف، أي المبتدعة أو أصحاب التأويل الباطل أو الفاسد، يخلطون بين هذا وذاك ويقولون نمرها كما جاءت، فيمرون يعني المعاني ويمرون الكيفية، وهذا غير صحيح. فمذهب السلف أنهم يعني يثبتون المعاني على حقيقتها، اليد هي اليد والسمع هو السمع والبصر هو البصر والكلام هو الكلام، لكن الكيفية هي التي فوضها السلف، السلف ما فوضوا المعاني إنما فوضوا الكيفية. فينبغي أن نفرق ولا نخلط بين مذهب السلف يعني عندما نسمع أمرها كما جاءت أو نمرها بالصفات كما وردت، نعم نمرها كما جاءت، لكن هم يقصدون إمرار الكيفية، فالكيف لا يعلمه إلا الله، أما المعاني فهي ثابتة وواضحة معروفة في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب ومعروفة في الواقع الذي نعيشه، المعاني موجودة، الله له يد واليد معروفة، الله له سمع والسمع معروف، أما كيفيته أما حقيقته فلا يعلمها إلا الله، هذا هو الذي فوضه السلف، وينبغي أن يكون هذا الأمر عندنا واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنحن يعني نؤمن بجميع صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وأيضا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مما صح من السنن والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أختم وأقول يا إخوة الحمد لله وفقنا الله عز وجل لقراءة هذا الكتاب وهذا يعني السفر الطيب العظيم. فعليكم بشروح هذا الكتاب المسموعة وعليكم بشروحه المقروءة، وهي كثيرة والحمد لله تعالى. منها مثلا فتح المجيد لحفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأيضا هناك تيسير العزيز الحميد، وهناك يعني أيضا شرح الشيخ صالح علي الشيخ والقول المفيد للشيخ العلامة بن عثيمين، وشروح كثيرة للعلماء ما بين مقروء وبين مسموع. فاهتموا بهذه الشروح وراجعوها، فيعني هذا الكتاب من الكتب الجامعة في باب توحيد الألوهية اللي هو التوحيد العملي والتحذير من بعض الشركيات وبعض البدع في باب التوحيد وبعض الأمور التي تكره أيضا حتى لا تفضي إلى بدعة أو إلى شرك. فعليكم بهذا الكتاب العظيم، وإن شاء الله يعني تستفيدون من شروحه بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، هناك بعض الأفوات تأذن بقضائها سريعا.
نعم تفضل شيخ صلاح. بسم الله.
طيب أحسن الله. لأختي به، أنت عندك فوت في الباب 41، لكن أين الفوت؟ في أي مكان في الباب بالضبط؟ وأعطينا رقم الباب، يعني العنوان بتاع الباب حتى أعرف، لأن النسخة اللي عندي ليست مرقمة. طيب، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوين. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يكون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهم عن أبي هريرة: من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه بما يكون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوساط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحو ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال: فيه مسائل الأولى. طيب الباب كله اكتب لي عنوان الباب أحسن الله عليك، النسخة قلت لك ليست مرقمة. قال: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية والتصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا دكتورة هاجر أحسن الله إليك، لو تكتب لي الباب 41 ما اسمه. طيب هنا قال: وعلي بن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسمن 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه من شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. طيب هنا يكون الفوت. طيب الباب الأخير هذا صعب، لكن أنا أقرأ منه من مجلس الختم للإخوة. آخر باب. طيب لحظة شيخنا. طيب قال باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده
بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذون بشماله ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السبعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرج ابن مهدين عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق عن العباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكشف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السبعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمالكم بني من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية وأن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها الثالثة وأن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى السادسة التصريح بتسميتها الشمال السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى السماء الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة أن الله فوق العرش السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كثاف كل سماء 500 سنة التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة والله سبحانه وتعالى أعلم باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون طيب قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وإن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم هذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة الرابعة اجتماع الضدين في القلب قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا قليبة هذا لا أتنا اللصوص ولولا البط في الدار لا أتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسن وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان في مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثانية وأن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر الثالثة وأن الحلف بغير الله شرك الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغاموس الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ طيب لعلنا نتوقف إن شاء الله ونعتذر للإخوة اللهم استعان عن
الأخوات حتى لا نطيل على شيخنا حفظه الله، لكن الله المستعان هذا الباب. طيب لعلنا نتوقف هنا شيخ إن شاء الله، ولعلنا نعيد قراءة هذا الكتاب المبارك في مجالس أخرى رواية إن شاء الله. أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم.
طيب كما تحبون، كما تحبون إن شاء الله يعني، وأسأل الله أن يبارك لكم وأن ينفع بكم جميعا.
آمين آمين شيخنا. إن شاء الله شيخنا يعني حضر معنا هذا الكتاب المبارك عدد من الإخوة ومشايخ الفضلاء، ويعني نستجيزكم بما قرأنا عليكم وبما سمعوا إجازة خاصة وعامة، وكذلك للأزواج والذرية. أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم.
آمين آمين يا رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث بالتوحيد المبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي وفقنا إلى إتمام هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يبارك الله في الشيخ القارئ فضيلة الشيخ صلاح حبيبي. أسأل الله أن يرفع قدرك وأن يبارك فيك وأن يسدد قولك وعملك الدائمة. وأيضا يعني نشكر لجميع الإخوة والأخوات الفاضلات والمشايخ الأجلاء الذين حضروا هذه المجالس أو حضروا بعضا منها، ونسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. وأقول وبالله التوفيق، قد أجزت الجميع إجازة خاصة مقرونة بالسماع بكتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وعامة ببقية الكتاب لمن فاته شيء منه. كما أجيز أيضا إجازة خاصة بجميع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب، إجازة خاصة وأيضا إجازة عامة بعموم المرويات وثبت فتح الرب العلي إلى مرويات وأسانيد الفيومي. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأما بالنسبة للإخوة الذين يعني فاتهم شيء، وربما يعني بعضهم يطلب سماعه من التسجيلات، فأقول للإخوة مرة ثانية كما قلت في أول المجلس، هناك بعض المشايخ الأجلاء الأكارم زادهم الله فضلا وعلما، قد يعني أجازوا سماع بعض الكتب وبعض الفوت من التسجيلات التي تمت عليهم. وهناك فريق آخر من المشايخ والمسندين الأجلاء توقفوا في هذه المسألة ومنعوا هذه التسجيلات كسماع لقضاء الأفوات. وأنا يعني أقول أنا مع هذا الفريق الثاني، فأنا لا أجيز السماع من التسجيلات على الأقل هذه الفترة إلى حين أن يتم بحث المسألة من كل الوجوه، ويعني نرى يعني الوجه الأقرب إلى الصواب فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونحن نعمل بالأصل، وهو أن أصل السماع أن يكون سماعا مباشرا، هذا هو السماع الحقيقي. فأنا إذا فاتتني خطبة الجمعة وإن كنت أسمعها من الميكروفون في الشارع وأنا قاعد مع الشيخ سماع مباشر، لكن إذا فاتتني خطبة الجمعة لا أستطيع أن أقول أنني سمعت خطبة الجمعة مسجلة إلا أن أضيف إليها كلمة تسجيل، لكن لا يمكن أن أقول أنني سمعتها سماعا مباشرة أو حتى عن بعد. فهذه المسألة تحتاج إلى بحث قوي وإلى نظر. وطبعا المشايخ الأجلاء بعضهم قال مناولة وبعضهم قال وجادة، وما زال الخلاف يعني قائمة في تحديد وجهة هذه المسألة، وبعضهم جعل لها شروطا منها أن تكون مجازا إجازة عامة من الشيخ أو حتى إجازة خاصة، ويعني تكلموا في المسألة. فالمسألة عموما مسألة فيها خلاف بين المشايخ الأجلاء، لأنها مسألة حادثة وأنا يعني لا أتسرع في هذه المسائل دائما إلا بعد التيقن، وحتى لو صدر منا يعني بعض التسرع في وقت ما فيعني نرجع إلى الحق إن شاء الله إذا ظهر له وبدأ لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأقول أنا بالنسبة لي لا أجيز من التسجيلات إطلاقا على الأقل هذه الفترة، فإذا ثبت لنا بالدليل القوي إن شاء الله أنها يعني صحيحة أجزنا بعد ذلك، أما الآن فلا. بارك الله.
ونعد الإخوة شيخنا أحسن الله إليكم بإذن الله، وبعد إذنكم إن شاء الله يعني يقرأ هذا الكتاب، يسر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، وكان في العمر بقية في مجلس أو مجلسين، حتى من كان عنده فوت أو لم يحضر الكتاب يتسنى له الحضور إن شاء الله وسمع هذا الكتاب العظيم.
والله فاتتنا بعض الكتب يا شيخ صلاح، يعني أنا أذكر بعض الكتب كثيرة جدا، سمعت الكتاب مثلا على الشيخ من 10 سنوات
إن شاء الله،
ثم مثلا فاتني منه صف. تخيل لما تسمع كتاب كامل ويفوتك منه سطر أو سطرين فتتوقف، يعني سماع غير كامل تمام. ثم بعد 10 سنوات تسمع الشيخ في مجلس آخر، سبحان الله، يعني فالسماع رزق، السماع رزق، فما فاتك فاجبره بالإجازة كما فعلنا. ويعني أنا سمعت على الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى الذي نروي عنه هذا الكتاب ابن إسحاق رحمه الله تعالى، سمعت عليه يعني بعض الكتب سماعا كاملا، مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وسمعت عليه بعضا من الكتب الأخرى، وإن كان بعض الإخوة الآخرين سمعوا الكتب كاملة التي فاتتني، لأن كان عندي مثلا ظرف طارئ أو مرض أو ما شابه ذلك فلم أستطع المواصلة. سمعت مثلا عليه كتاب زاد المستقنع تقريبا إلى كتاب البيوع، سمعته عليه، وسمعت عليه مختصر السيرة النبوية للمقدسي لجزء منه، فيعني لم يتيسر أن نسمع بعد ذلك، فنحن نروي البقية بالإجازة، ما في حرج، ما المهم أن يكون فتح الله لك بابا لأن تسمع ولو شيئا من الكتاب فيعلو السند، يعني مجرد السماع ولو يسير يعلو السند، فإذا وفق الله أتم لك الكتاب، وإذا لم يتيسر فهذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى، كل على قدر رزق، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا، وكتب الله أجركم. ولو تختمون هذا المجلس المبارك بدعوات طيبات.
طيب، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد فنقول وبالله التوفيق، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله الذي وفقنا إلى توحيده وعبادته، الحمد لله الذي وفقنا إلى هذه المجالس العظيمة وسماع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، الحمد لله الذي أعاننا على هذه الخيرات، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المباركين المصلحين الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة، اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم يا رب موتانا وموت المسلمين، وارزقنا حسن الخواتيم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد الخالص لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى، فاللهم يا تواب تب علينا، ويا غفار اغفر لنا، ويا كريم أكرمنا، ويا عظيم أجز لنا العطاء، وبارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا وأولادنا وأوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وسائر أحوالنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم لا تفضحنا بخفي أعمالنا، ولا بما علمت يا مولانا من أسرارنا. اللهم لا تفضحنا بخفي أعمالنا ولا بما علمت من أسرارنا، واستر عن قلوب الصالحين عيوبنا وعن أعين الناس ذنوبنا وسيئاتنا يا رب العالمين. وبارك اللهم في أولادنا وذرياتنا جميعا، ويعني نسأل الله أن يجعل هذه المجالس دائمة عامرة لوجهه الكريم خالصة في يعني هذه الأيام المباركة. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يبارك في القائمين على هذه المدرسة وعلى جميع المدارس، وخاصة الشيخ صلاح بارك الله فيه، وفي بقية الإخوة الأفاضل في كل القنوات التي تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى اتباع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى التمسك بعقيدة السلف الصالح. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وقبل أن أنسى، نجيز أيضا الأزواج والذرية الموجودين الآن على قيد الحياة إجازة عامة أيضا وخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى بكتاب التوحيد.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله إليكم، قبلنا وتشرفنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يكلأكم برعايته، وأن يرضى عنكم، وأن يجزيكم عني وعن إخواني خير الجزاء. آمين
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وفي جميع الإخوة والأخوات والمشايخ الأجلاء. وإن كنت أعلم في نفسي أن هناك من هو خير منا، لكن أنتم ابتليتم بأمثالنا.
رفع الله قدركم شيخنا، رفع الله قدركم وحفظكم، ونفعنا الله عز وجل بعلمكم. اللهم آمين.
اللهم آمين آمين.
طيب شيخنا، لا نطيل عليكم، أحسن الله عليكم، ونذكركم ونذكر الإخوة كذلك بمجلس ختم إتحاف ذوي الألباب على الشيخة الصوفية وشيخنا الشيخ عاطف والشيخ سعيد مصطفى بإذن الله 17 دقائق، يسر الله عز وجل.
إن شاء الله إن شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الإخوة، نستودعكم الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.